زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن آداب قضاء الحاجة وعن كراهة الكلام أثناءها سواء بذكر الله أو بغيره، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وأنه يستثنى من هذا موضع الحاجة والضرورة. وعلمنا أن ذكر الله في الخلاء أشد كراهة من الكلام الآخر، وذلك تعظيما لاسم الله تعالى أن يذكر في هذا المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يبول مع تأكد رد السلام وتعلق حق المسلم به، فكان غيره من الذكر من باب أولى. يعني إذا كان رد السلام الواجب ما قاله فغيره من باب أولى، وعدم رد السلام على من سلم على شخص يقضي حاجته لا يعني أنه لا يرد عليه أبدا، فيؤجل الرد عليه حتى يخرج من الخلاء لئلا يذكر الله في موضع نجاسة. وأما بالنسبة لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه لأنه لم يكن على طهارة، فمن باب أولى أنه لا يذكر الله في مكان النجاسة. وذكرنا أيضا أن هذه الكراهة، يعني كراهة ذكر الله أو كراهة الكلام عند قضاء الحاجة، وأن ذكر الله أشد، هذا لمن حرك لسانه بذكر الله، أما من ذكر الله بقلبه فإنه لا يشمله هذا. وقراءة القرآن في الخلاء محرمة لأن فيها نوعا من امتهان القرآن، ولأن القرآن الكريم أجل وأكرم من أن يقرأه الإنسان في هذه الأماكن التي هي مواضع الأذى والقذر. وذكرنا الخلاف في من توضأ في مكان قضاء الحاجة، هل يسمي الله أم لا؟ وذكرنا من الآداب أيضا أنه لا يدخل الخلاء بشيء مكتوب فيه اسم الله، ككتب العلم وكذلك الدراهم أو المنقوش عليه اسم الله كالخاتم. وأما دخول المرحاض بمصحف فصرح كثير من العلماء بتحريمه، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله عز وجل. وعرفنا بعض الاستثناءات كالنقود التي يخشى عليها من السرقة، أو أن ينسى شيئا، أو يخرج فلا يجده فيغيبه أقصى ما يستطيع في جيبه ويدخل. وعرفنا أنه لا يحرم إدخال الجوالات التي فيها المصحف والمسجل ما دام الصوت لا يخرج من الجهاز، وأن الجهاز المسجل فيه القرآن صوتا لا يأخذ حكم المصحف، مثل شريط الكاسيت مثلا المسجل فيه القرآن ليس له حكم المصحف. وعرفنا أن شاشة الجوال إذا لم يظهر عليها القرآن فلا تأخذ حكم المصحف أيضا، فالعبرة لما يظهر وليس للمخفي الذي لا يرى ولا يسمع، وهو ذبذبات كهرومغناطيسية أو غيرها ليس لها أثر ولا ترى ولا تسمع إلا إذا اشتغل الجهاز أو استدعي الصوت أو النص للخروج عليه. ولا مانع من أن يسمع الإنسان في الخلاء شيئا من خارج الخلاء، فقد يكون هنالك جهاز مشغل خارج الخلاء وهذا يغتسل ويسمع مثلا، لأن مصدر الصوت خارج الخلاء. وكان جد شيخ الإسلام الشيخ أبو البركات رحمه الله من حرصه على وقته إذا أراد أن يغتسل يأمر قارئا أن يقرأ بصوت مرتفع ويدخل للاغتسال. تكلمنا في الدرس الماضي أيضا عن بعض أحكام الاستنجاء وأنه واجب من كل خارج نجس من القبل أو الدبر، وأنه لا يجب من الريح أو النوم ولمس النساء ولمس الذكر، ما دام ما خرج شيء ما يجب الاستنجاء، خلافا لما يعتقد بعض العامة من أن خروج الريح يلزم منه الاستنجاء. وكذلك الذي استيقظ من نومه لا يجب عليه الاستنجاء ما دام لا ليس هناك خارج النجس، فلا يجب الاستنجاء. وعرفنا أن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، فإن لم تكن نجاسة فلا يجب، والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار أيضا، والأفضل أن يستنجي أولا بحجر ونحوه ثم يستعمل الماء كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. والاستنجاء يكون بالماء ويكون بالأحجار، وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهر المحل ويزيل عين النجاسة وأثر النجاسة وهو ما يتبقى بعد خروجها، وهو أبلغ في التنظيف. وشرط جواز الاقتصار على الحجارة، يعني لو قال واحد متى يجوز الاقتصار على الحجارة أو متى يجوز الاقتصار على المسح بالمناديل مثلا، فنقول الشرط في الاقتصار ألا تجاوز النجاسة المخرج. ما معنى أن لا تتجاوز النجاسة ولا تجاوز المخرج؟ يعني أنها تخرج وتنفصل دون انتشار، فإذا انتشر البول على الذكر أو رأس الذكر انتشر، لم يعني ليس فقط المخرج وإنما انتشر خارج المخرج. وكذلك الغائط إذا انتشر على صفحة الدبر كما يحدث للذي عنده إسهال مثلا، فهنا لا يكفي الاستجمار بالحجارة أو المناديل ولا بد من استعمال الماء. إذن متى يكفي استعمال الحجارة أو المناديل؟ إذا لم تتعدى النجاسة المخرج العادي ما انتشرت فيكفي استعمال المناديل حتى مع وجود الماء. والأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على المخرج ومشقة إيجاب الغسل، فإذا تعدت عن المخرج المعتاد خرجت عن حد الرخصة فوجب غسلها كنجاسة سائر البدن. شرح العمدة لابن تيمية. وذكرنا أن من أراد الاستجمار بالحجارة فيلزمه أمران: استعمال ثلاثة أحجار وإنقاء المحل. لحديث سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فالحجر الأول لإزالة عين النجاسة، والحجر الثاني لإزالة أثر النجاسة، والثالث للاستبراء. والحجر الكبير الذي له ثلاثة شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، ولو استعمل ثلاثة أحجار فلم يحصل الإنقاء لزمه حجر رابع وهكذا حتى يحصل الإنقاء. قال العلامة بن المنذر رحمه الله: فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق، أو إن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينقي زاد حتى ينقي، الأوسط لابن المنذر. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: ويشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لا يكفي، المغني لابن قدامة. ما معنى الإنقاء؟ إزالة عين النجاسة بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا الشيء اليسير لا يزيله إلا الماء كما في الإنصاف، فالإنقاء إذن هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، يعني بالنسبة لي مثلا البول لو قال أنا أريد استعمال الأحجار أو المناديل، ما هو الإنقاء؟ نقول أن يكون بعد المسحة الأخيرة الحجر أو المنديل ليس فيه رطوبة، معنى ذلك أن النجاسة زالت، أن النجاسة زالت، هذا هو الإنقاء. فإذا رجع الحجر يابسا غير مبلول هذا يدل على الإنقاء. وأما الأثر اللاصق الذي لا يخرج إلا الماء فليس عليه إنقاؤه، لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء، وهذا يكون في مثل الغائط، فإنه في هذه الحالة إذا أراد الإنقاء لا بد من الماء. ويستحب في استعمال الحجارة الإيتار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، رواه البخاري ومسلم. وقال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هذا يعني الإيتار، يعني أن تكون وترا. فإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا يزيد عليها، فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع، فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة، ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامس، فإن حصل به فلا زيادة، وهكذا فيما زاد، متى حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة، وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار، شرح مسلم للنووي. فإذن إذا كفت ثلاث مسحات، لو مثلا أخذ ثلاث مناديل مسح بثلاثة مناديل فلم يكفي للإنقاء، يجب أن يستعمل إيش؟ الرابع. طيب الرابع حصل به الإنقاء، هل تجب أي زيادة؟ لا، لكن يستحب أن يقطع على وتر فيزيد خامسا للوتر، لا للوجوب ولكن لاستحباب الوتر. طيب إذا حصل الإنقاء من ثلاثة أو من خمسة هل يزيد؟ لا يزيد، لا وجوبا ولا استحبابا، وإلا دخلنا في الوسوسة. فالإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب وليس بواجب، لحديث: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. وإذا استنجى بالماء فهل له عدد محدد، يعني غسلات بعدد محدد؟ قيل سبع وقيل ثلاث، والصواب أنه لا عدد فيه كما هو مذهب جمهور أهل العلم. قال أبو داود: سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء فقال: ينقي، وظاهر هذا أنه لا عدد فيه، إنما الواجب الإنقاء، وهذا أصح، وذلك لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين من الغسلات في الاستنجاء بالماء، ولا أمر بعدد معين. فإذا المهم زوال النجاسة وأثر النجاسة بالماء، وبعد ذلك يقطع الغسل، لا يزيد لعدم الإسراف ولعدم فتح باب الوسوسة. إذا أنقى المكان لا يزيد بالغسل لئلا يسرف ولئلا يفتح على نفسه باب الوسوسة. هل يجوز الاستنجاء بغير الحجارة والماء؟ قال بعض الظاهرية: لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بغيرهما. وذهب العلماء كافة إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب مكانه وغيرها، مثل المناديل الورقية الآن. فإذا الاستجمار ليس خاصا بالحجارة، ممكن قطع من الخشب، مناديل ورقية. قال ابن قدامة: وكل ما أنقي به فهو كالأحجار، وهو قول أكثر أهل العلم المغني. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار، وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قبل أو دبر، ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة. لو استعمل الماء بعد المناديل طيب، لو ما استعمل ما عليه شيء. إذا حصل الإنقاذ انتهى. والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين، يعني عين النجاسة، ليس له حرمة. قال القرافي رحمه الله: يقوم مقام الأحجار كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا ذي حرمة الذخيرة. شرح العبارة: جامد يعني لا يصح الاستنجاء بشيء من المائعات غير الماء، يعني مثلا قال أبغى أستنجي بالخل، ماء الورد، العصير، الكلور، أيا ما كان من المائعات، نقول لا يصح هذا. والاستنجاء بمثل هذه المائعات ربما يؤدي إلى مزيد من انتشار النجاسة وليس إلى إزالتها. ثانيا، لا بد أن يكون هذا المزيل أو هذا المستعمل لا بد أن يكون كما قلنا استعمال غير الحجارة، لا بد أن يكون جامدا، اثنين طاهرا، فلا يجوز الاستنجاء بالنجاسة مثل جلد الميتة أو الروث النجس أو العظم النجس كعظم الميتة وكذلك الحجر النجس، لأنه يزيد النجاسة بدلا من تخفيفها. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس يعني نجس. الشرط الثالث أن يكون منقيا، لأن الإنقاء هو مقصود الاستجمار، فلا يجزئ مثلا استعمال الزجاج الأملس هذا ولا الفحم الرخو ولا الحجر الأملس، لأنه لا ينقي. قال ابن قدامة: أما الزلج كالزجاج والفحم الرخوي وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، لأنه لا يحصل منه المقصود المغني. رابعا، أن لا يكون له حرمة، فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات كالخبز مثلا، لأنه محترم يعني له حرمة في الشريعة، فكيف يستعمل في إزالة النجاسة وهو مطعوم محترم؟ وسواء في ذلك طعام الإنس أو الجن. طعام الإنس معروف، فما هو طعام الجن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى إليه وفد الجن، الحديث الصحيح، الجوع، أعطاهم كل عظم ذكر عليه اسم الله، يعني مثلا عظم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا ذبحت مثلا، طبعا الدجاج، الأرانب، الغزلان، كل ما يؤكل لحمه إذا ذكر عليه اسم الله، عظمه من طعام إخواننا من الجن ينقلب في أيديهم لحما. فهذا من أخبار الغيب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وفد الجن لما جاءوه وشكوا إليه أعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فهذه نظرا لأنها من طعام إخواننا من الجن فلا يجوز إيذاؤهم بالاستجمار بها. فإذا عظام المذبوحات المذكات من بهيمة الأنعام لا يجوز الاستجمار بها. والروث علف لدوابهم كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، أعطاهم طعاما لهم وطعاما لدوابهم. ما هو طعام دواب الجن؟ الروث، الحيوانات الطاهرة، روث البقر، روث الغنم، ولذلك لا نستعملها أيضا في الاستجمار. طيب لو كان عظم خنزير، لو كان عظم ميتة، لا نستعمله، ليس لأنه من طعام إخواننا من الجن، لكن لأنه نجس هو. ومن شروط المستعمل في الاستجمار أن يكون طاهرا. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة بقوله: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. والدليل بنصه دليل المسألة السابقة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فما وجدوه، فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، يا خطف ولا قتل فبتنا بشر ليلة. معنى استطير به يعني طارت به الجن، ومعنى اغتيل يعني قتل سرا. قال: فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا. يقول مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق بأصحابه من الإنس فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. رواه مسلم. ويمكن قياس طعام الآدمي على هذا، فيقال: إذا كنا لا نستنجي بطعام إخواننا من الجن فلا نستنجي كذلك بطعام الإنس. فإذا منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى، مجموع الفتاوى لابن تيمية. وفي حديث سلمان: ونهى عن الروث والعظام، يعني في الاستجمار، رواه مسلم. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، رواه مسلم. وعن رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. رواه النسائي، قال النووي: وإسناده جيد، وصححه الألباني. ما معنى من عقد لحيته؟ قيل: كان من عادة الفرس في الحروب أنهم يعقدون لحاهم تكبرا وتجبرا، فنهي عن التشبه بهم. وقيل: المراد ما يفعله بعض أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها، يقصدون زيادة التجمل والترفه، وذلك من فعل أهل التأنيف، فتح الباري وشرح السنة للبغوي. وكذلك يدخل فيها طبعا الربط، يعني لو واحد أخذه وربطه يدخل في من عقد لحيته. وقوله: أو تقلد وترا، ما معنى تقلد وترا؟ كانوا في الجاهلية يلبسون الأوتار ويعتقدون أنها تدفع العين أو السحر، فلبس الوتر كان عندهم نوعا من التعاويذ، فكانوا يعلقون على أنفسهم من العوذ والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار ويرون أنها تعصم من الآفات والعين، فيأتون بتعويذة ويربطونها بالوتر في رقابهم أو في أعضادهم مثلا. وقوله أو برجيع دابة هو الروث، وهذا الشاهد من الحديث أصلا. ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها كتب العلم والأوراق التي فيها ذكر الله، سواء كانت من الورق المعروف أو من الحجر، لأن الحجارة كان يكتب عليها، وكذلك الأديم وهو الجلد، وأيضا ألواح الكتف، لوح الكتف كان يكتب عليه. فإذا لا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله أيا كانت المادة المكتوب عليها، وحرمة هذا أعظم من حرمة علف دواب الجن. فإذا منعنا من مما هو من علف دواب الجن فهذا من باب أولى. شرح العمدة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء فيه فقه أو حديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. المغني لابن قدامة. ومن أداب قضاء الحاجة والاستنجاء أن لا يستعمل يمينه في ذلك، وأن لا يمس ذكره بيمينه. ما هو الدليل؟ عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ما معنى لا يتمسح بيمينه؟ لا يزيل النجاسة بيمينه. الحديث رواه البخاري وعند مسلم بلفظ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. إذن الحديث فيه النهي عن الأمرين: إمساك الذكر باليمين أو الاستنجاء باليمين. فأما إمساك الذكر باليمين أو مسه باليمين، فمذهب جمهور العلماء أنه مكروه، يعني لا يصل الحرام، مكروه، لأن هذا ينافي تكريم اليمين. فسبب النهي تنزيه اليمين عن مباشرة العضو الذي يخرج منه النجاسة، تخرج منه النجاسة. وكذلك فإن اليمين لا تستعمل في مس مكان الأذى والحدث. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه، مصونة عن مباشرة الأوساخ والنجاسات ومماسة الأعضاء التي هي مجاري للنجاسات، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل يسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس. هذا من كلام العيني في عمدة القاري شرح البخاري. وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد. قال ابن بطال، وهذا كله عند الفقهاء، نهي أدب. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال ابن دقيق العيد: هذا يعني ظاهر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة، إحكام الأحكام. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأنه من باب الأدب، إذ النهي لا يعد أحد أمرين: إما أن يكون تكريما لليمين، وإما أن يكون لخوف تلوث اليمين بالبول فتكون منتنة. وأيا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم، لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي، وهذا قول أهل الظاهر. شرح بلوغ المرام للشيخ. إذن الأحوط أن لا يستعمل اليمنى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه، فلا يزيل النجاسة بها، بل يستعمل شماله لمباشرة النجاسة عند إزالتها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. نلاحظ عدد من الأحاديث مروية عن سلمان رضي الله عنه في آداب قضاء الحاجة. وسلمان رضي الله عنه كان من قوم من أهل الحضارات العريقة، فقد كان فارسيا ثم عاش مع الروم، فنشأة فارسي وعيشته مع الروم قبل أن ينتقل لجزيرة العرب، فهو من أصحاب يعني عاش في عند أصحاب الحضارات العريقة. فهو يقول: هذا الدين جاء بأشياء ليست موجودة عند قومي الأولين ولا الذين انتقلت إليهم بعد ذلك، يعني لا فارس ولا الروم. فرواية سلمان لأحاديث من هذا النوع لها مغزى. وحتى عندما فتحت فارس والروم، ذهب سلمان رضي الله عنه، ذهب إلى تلك البلاد، وتعجب بعض الفرس من تفصيلات الأحكام في دين الإسلام، وقالوا لسلمان: ما ترك لكم نبيكم شيئا، علمكم كل شيء، حتى يعني آداب قضاء الحاجة. فروى لهم أشياء، روى لهم أشياء، لأن القوم أصحاب حضارة عريقة، فرأوا تفوق الإسلام على حضارتهم لما فتح الإسلام بلاد فارس. وقالوا لسلمان: يعني عجبا لنبيكم، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، حتى إزالة النجاسة، حتى آداب قضاء الحاجة. فآداب قضاء الحاجة التي في الإسلام لا أظن أنه يوجد عند أي أمة أخرى مثلها، ما في، يعني لا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند البوذيين ولا عند الهندوس، ولا شوف أي أمة في الأرض ما عندهم في قضاء الحاجة مثل ما عندنا، ولا تدركوا عقولهم أصلا. يعني لو قلت: لا تمس ذكرك بيمينك وأنت تبول، ولا تستنجي باليمين، متى تخطر ببالهم هذه؟ وإذا قلت: يستحب أن يقطع الاستجمار على وتر، فمتى تخطر ببالهم هذه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود وصححه النووي. وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر لأنه حرم، فيستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر. فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر مسح بإيش؟ باليسرى. فإن كان في الدبر مسح باليسرى، وإن كان في القبل حمل الحجر بيمينه وأمسك الذكر بشماله فمسح بها. ليش؟ حتى ما يستنجي باليمين. لو أخذ الحجارة باليمنى ومسح بها صار مستنجيا، أو المناديل أخذها باليمنى ومسح بها صار مستعملا لليمين، فيمسح باليسرى. فإن احتاج إلى حركة قالوا: حمل الحجر بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، وإنما يحرك الذكر في هذه الحالة بالشمال ويثبت اليمنى بالحجر. شرح مسلم. وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله: إن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول أخذ ذكره بشماله فمسح به المغني. وقد أورد بعضهم إرادا حاصله أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد نهي عنه. قال ابن حجر: والصواب في الصورة أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء فتح الباري. شوف هذا يعني من دقة الفقهاء في تنفيذ وتطبيق والعمل بالنصوص. يعني قالوا: نهينا عن مس الذكر باليمنى والاستنجاء باليمنى، فماذا نفعل؟ قال: يمسك الحجر باليمين ويثبته ويحرك الذكر بالشمال فيكون مستنجيا باليسرى، يعني اليمنى ثابتة، وبهذه الطريقة لا يكون قد مس ذكر بيمينه ولا يكون قد استنجى بيمينه. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا مسك الحجر باليمين ومسح الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين ولا ممسكا للذكر بها المغني. وفي كل حال تكون اليسرى هي المتحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة. شرح العمدة. وقال ابن قدامة أيضا: ولا يكره الاستعانة بها، يعني اليمين، في الماء، يعني في صب الماء، لأن الحاجة داعية إليه، انتهى. وأما أقطع اليد اليسرى أو مشلول اليد اليسرى فلا مانع من استخدامه ليمينه في هذه الحالة، لأنه من باب الحاجة أو الضرورة. طيب، ماذا بعد الاستنجاء؟ السنة أن يدلك يده بالأرض الترابية بعد الاستنجاء، أو أن يغسلها بالصابون ونحوه إن لم يكن يتيسر بالتراب. وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، رواه البخاري. وفي لفظ: ثم غسل فرجه ثم ضرب الأرض ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وعند مسلم: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. قال النووي: فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب، بتراب أو أشنان، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط، لأن الحوائط كانت ترابية. قال: ليذهب الاستقذار منها. شرح صحيح مسلم. إذا ما فائدة غسل اليدين أو غسل اليد بعد الاستجمار والاستنجاء؟ زوال الاستقذار منها إن بقي فيها شيء أو رائحة. وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيت بإناء آخر فتوضأ، رواه أبو داود وحسنه النووي في الخراصة، وكذلك الشيخ الألباني. وعن جرير أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة. ما هي الغيضة؟ ما هي الغيضة؟ أحسنت. موضع تجتمع فيه الأشجار. لماذا دخلها؟ للاستتار، يستتر عن عيون الناس. قال: دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب، رواه ابن ماجه بسند جيد كما قال النووي في المجموع. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد روينا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الخلاء وضع له الأشنان، مثل الصابون، وضع له الأشنان مثل الصابون، فالذي استحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره. طبعا كلام ابن منذر مو ممكن تكون أيضا فالذي أستحب لمن استنجى بالماء أن يغسل يده بأشنان أو غيره، أو يضرب بيده الأرض للنظافة ولإزالة الريح إن بقيت في اليد، وليس ذلك بواجب ولا مآثم على أو ولا مأثم على من تركه. في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر. ومن الواجب على كل مسلم العناية بأمر الاستنجاء والتنزه من النجاسة والبول والغائط لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد. فعن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. ما معنى الحائط؟ البستان. ما هو الحائط؟ ليس الجدار، حائط يعني البستان. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها شقين، ثم أخذ جريدة رطبة يعني من سعف النخل، غصنا من النخل، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قالوا: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: كان الأول لا يستنزه من عن البول أو من البول. وفي رواية للنسائي: كان لا يستبرئ من بوله. وما هو سبب كونهما كبيرين؟ أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح. طيب، ماذا بالنسبة لوضع جريدة النخل على القبر؟ وما رأيكم لو أن إنسانا أخذ جريدة رطبة من نخل فغرزها في قبر من مات من أهله وقال: هذا يخفف العذاب؟ ما رأيكم؟ نقول: هذه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، غيره ما أدراك أنه يعذب ولا ما يعذب، هذا من خبر الغيب، فما أدراك أنه يعذب؟ ثلاثة: طيب، لا تعرف ماذا عمل، هو تبع، ما تدري هل هو يعذب ولا ينعم ولا. طيب، هذا هو من الغيب، ما تعرف من نار الجنة، هو من أهل الغيب. ثم إن في غرسها على قبر إنسان اتهام له وإيذاء لأهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع للتخفيف، لتخفيف عذاب. فإذا أتيت بها وغرستها على قبر إنسان فأنت تتهمه ضمنا أنه يعذب، وأنك قد وضعت هذه الجريدة للتخفيف، وهذا فيه إيذاء لأهله. على أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي كان يعرف مما علمه الله من أمور الغيب، ولا يصح القياس على هذا الفعل، ولا وضع الجريدة الرطبة على القبر، بل في هذا اتهام للميت أنه يعذب. طيب، وكلام بعض العلماء في هذا أنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. قال النووي: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله، فروي بثلاث روايات: يستتر بتائين، ويستنزه بالزاي والهاء، ويستبرئ بالباء والهمزة، وكلها صحيحة. قال النووي: ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح مسلم. إذن ينبغي أن نعلم أولادنا الصغار آداب قضاء الحاجة وكيف يزيلون النجاسة، لينشأ على هذا الصغير من صغره، وإذا نشأ عليه سهل عليه واستمر على ذلك. ومن العيب الكبير والخلل الخطير في التربية أن يكبر الولد وتكبر البنت وهما لا يعلمان أحكام إزالة النجاسة. وتوجد النجاسة في الثياب وقد شب، وهذه مصيبة. فإذا تنشئة الصغار على هذه الأحكام مطلوب شرعا، وهذا من التربية الإسلامية للناشئة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. رواه ابن ماجه وصححه ابن الملقن وابن كثير وابن حجر والألباني، ورجح أبو حاتم الرازي رحمه الله وقفه على أبي هريرة. فإذا أكثر عذاب القبر لأهل التوحيد من جهة عدم الاحتراز من البول، حاشية السندي. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وصححه الألباني. طيب، إذن هذا أمر ينبغي الاعتناء به، والإخلال به خطير لأنه سبب لعذاب في القبر، وعذاب القبر شنيع. وقد سبق أن ذكرنا أن المتشبهين بالكفرة يبولون في هذه المراحيض العامة المثبتة في الجدران وهم واقفون لا يستتر بعضهم من بعض عند قضاء الحاجة، فيبول هذا بجانب هذا بجانب هذا، ففيها كشف العورات وفيها لبس الثياب على النجاسة وعدم الاستنزاه وعدم الاستبراء وعدم الاستتار من البول. فهذه المراحيض التي فيها أماكن البول المعلقة في الجدران من أسباب عذاب القبر. نعم، لا فيها استتار من أعين الناس، ستر عورات، ولا فيها استنزاه من البول. فإذا تعود عليها الصغار ودرج عليها الكبار، هذا معناه أننا نشيع في الأمة ما هو سبب من أسباب عذاب القبر، ففعله وبناؤه والرضا به منكر. كان فيما مضى يستعمله الكفرة فقط، لكن اليوم مع الأسف تجد من المسلمين من يدخل دورات المياه في المطارات، المراحيض العامة هذه والتي فيها هذه الطريقة في البناء المأخوذة من الفرنجة، لعنهم الله كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على أسباب. فالتشبه بهم حرام، والتحذير من سيرتهم وأفعالهم واجب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكذلك في المقابل، يعني كما أن هناك من يتساهل في مسألة البول، فهنالك من يتنطع ويتشدد ويوجب على نفسه أو على غيره أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، طاعة لإبليس واستجابة للوسوسة وتشديدا. وهذا أيضا في تشبه بالكفرة، فإن النصارى عندهم واليهود تشدد في أشياء ما كتبها الله عليهم. يعني مثلا اليهود يمتنعون عن العمل يوم السبت، حتى إطفاء الأنوار المتدينون منهم ما يفعلون، تشديد ما أنزل الله به من سلطان. كذلك يفعل بعض النصارى من الرهبنة في ترك النكاح وأكل اللحم تدينا تشديدا على أنفسهم بشيء ما أنزل الله به من سلطان. وكان الأنبياء ينكحون ويتزوجون. فالشاهد أن التفريط في هذه المسألة والتشديد فيها هذا وهذا مما يفعله أهل الكتاب، الذي هو التفريط والتشديد، كلاهما تشبه بالكفار. فمن وصل إلى حد الوسوسة والتعمق والتنطع بما ينافي يسر الشريعة وسماحة الشريعة، هذا يفعل منكرات كثيرة، فيسرفون في استعمال المياه عند قضاء الحاجة، وبعضهم يغسل فخذيه وقدميه ولا داعي لذلك، والنجاسة ما وصلت الفخذ أصلا، فلماذا يغسل الفخذ والركبة والقدم؟ ومنهم من يمشي بعد الانتهاء من البول لإخراج ما يزعم أنه تبقى، ومنهم من يرتفع عن الأرض قليلا ثم يجلس، ومنهم من يتنحنح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التنحنح بعد البول والمشي والقفز إلى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر وغير ذلك كله بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من النحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو الإحليل بالقطن وصب الماء فيه وتفقد الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. هذا في زاد المعاد. هل يشرع للإنسان بعد الفراغ من البول سلت الذكر ونتره؟ السلت هو المسح، والنتر أشد والجذب. والمقصود هل مسح الذكر بعد البول من أصله إلى رأسه ثم جذبه ونتره ليخرج ما بقي، أو عصره لاستخراج القطرات الباقية، هل هذا من الدين؟ الجواب: كلا. وبعضهم يعني كثير من الفقهاء ذكر مسألة النتر والسلت إقرارا لها، بل منهم من ذهب إلى وجوبها، واحتجوا بالأحاديث التي تأمر بالاستبراء من البول والتنزه عنه، وأن ذلك يقتضي التأكد من خروجه وعدم بقاء شيء بالداخل، وهذا لا يتم إلا بالسلت والنتر، وأن هناك أحاديث وردت في الموضوع: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3 مرات، رواه ابن ماجه. لكن الحديث كما قال النووي رحمه الله ضعيف، اتفقوا على أنه ضعيف. قال ابن قدامة: ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره 3 برفق. قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل، ما ثم يعني ما هناك، ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. المغني. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقد ذهب إلى عدم مشروعية السلت والنتر، بل رأى أن هذا من البدع المحدثة، ولو قال به كثير من الفقهاء، ولو وجد في كثير من كتب المذاهب. فقال: نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له. والبول يقول شيخ الإسلام رحمه الله يخرج بطبعه، فإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل كالضرع، إن تركته قرة وإن حلبته درة. قال: وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه، وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال ابن القيم: فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال: لم يصح الحديث، والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. انتهى من إغاثة اللهفان مصائد الشيطان. وقال الشيخ السعدي المصنف: والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر لعدم ثبوت الحديث في ذلك، ولأن ذلك يحدث الوسواس المختارات الجلية. وقال الشيخ بن عثيمين: لكن لو قال قائل: إذا كان الإنسان جرت عادته أنه لا يفرغ البول في قنوات البول إلا بالنتر، فهل تقولون أنه مستحب؟ هنا نقول: ربما يقال ذلك، لكن ليس هذا عاما للناس، فيختص به أحدهم دون الآخر. وإلا في الأصل يقول ابن عثيمين رحمه الله أن النتر بدعة يؤدي إلى الوسواس وتشديد لا ينبغي أن يفعله، شرح بلوغ المرام. وقال الشيخ صالح الفوزان: إذا كان مصابا بتخلف البول في ذكره فلا بأس أن ينتر الذكر، أما الإنسان السليم فلا حاجة إلى النتر. الشرح المختصر على متن الزاد. وقد استحب بعض أهل العلم للمستنجي أن يرش على فرجه ماء دفعا الوسوسة، فإذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء قطعا للوسواس، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه. فإذا النضح هذا إيش فائدته؟ أنه لو صار في وسواس يقول بس هذا من المال أنا رششته. شوف في فرق واحد يتأكد أنه خرجت قطرات البول ويراها ويعينها وأنها قطرات بول يقينا فيغسل، أو ينتظر قليلا ثم يعني حتى يخرج كل ما في الذكر ويستنجي ويخرج. بعض الناس عنده هذا يعني يتخلف شيئا قليلا، نقول له تأخر شيئا قليلا فعلا لوجود أشياء ما خرجت تخرج في العادة، لكن السليم واللي ما عنده هذه القضية التأخر وتأخر وسواس وتأخر عن الصلاة وإضاعة أوقات في الحمامات وإهدار المياه وتعطيل الدور على الناس خصوصا في الحمامات العامة مصيبة. هذا وسواس، هذا إذا كان في حمام مزدلفة في الحج ماذا يحدث لعباد الله اللي واقفين في السيرة برا؟ ثم كذلك إذا الإنسان ابتلي بوسواس ينضح الذكر وينضح ما أمام الذكر من الثياب من السراويل بالماء، حتى لو وسوس له الشيطان أنه في شيء خرج يقول هذا من الماء الذي رششته، هذا من الماء الذي رششته. قال ابن قدامة ويستحب أن ينضح على فرجي وسراويل ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ قال إذا توضأت فاستبرئ واخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. المغني. وقال شيخ الإسلام ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا حس برطوبته قال هذا من ذلك الماء انتهى. ورب الماجع عن جابر رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه، ضعفه ابن عبد الهادي. وعن ابن عباس قال شكى إليه رجل فقال إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا، قال قاتل الله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء فإن وجدت قلت هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب، يعني ذهب عنه الوسواس. مصنف عبد الرزاق. وعن مولى لابن أزهر قال شكوت إلى ابن عمر البول فقال إذا توضأت فانضح ولها عنك ولها عنه ولها عنه فإنه من الشيطان، وله عنه قال وله عنه فإنه من الشيطان. مصنف أبي شيبة. وعن جعفر قال جاء رجل ميمون بن مهران فشكى إليه بلة يجدها فقال له ميمون إذا أنت توضأت فانضح فرجك وما يليه من ثوبك بالماء فإن وجدت من ذلك شيئا فقل هو من ذلك. مصنف من أبي شيبة. بهذا ينتهي الكلام عن أداب قضاء الحاجة وأحكام الاستنجاء، وسنبدأ في الدرس القادم مشيئة الله الكلام عن أحكام النجاسات. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.